بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الأصول المتوفيق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومنظومة أصول الفقه وقواعد العلامة العثيمين مع شرحه أيضا رحمه الله تعالى عليه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى تحت البيت الثالث: ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم. قال في الشطر الثاني: قوله على الذي أعطي جوامع الكلم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه كما جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام. جوامع جمع جامعة، أي الكلمة الجامعة، والكلم بمعنى الكلمات. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلمات يسيرة تتضمن معاني كثيرة. أرأيت قوله صلى الله عليه وسلم،
معاني كثيرة واضحة، ليست الفصاحة أن تأتي بالغرابة وأن تأتي بما لا يفهم، إنما الفصاحة أن تأتي بالأسلوب العربي الرصين مع إفهام المخاطب. ومن مخالفات الفصاحة ومن الطواعن فيها أنك تأتي بكلام لا يفهم، ولهذا عابوا هذا النوع حتى عند العرب الأوائل. عابوا هذا النوع، أن الإنسان يعمل الألفاظ الشاذة غير المستعملة ويتكلم بها، هذا ليس من الفصاحة. أما الفصاحة أن يظهر المخاطب ما يريد من المعاني، أن توافق الفصاحة هذا، أن يوافق الخطاب هذا الحالة الذي عليه المخاطب، أن يفقهه وأن يعرفه. نعم.
رأيت قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كيف كانت هاتان الجملتان تشملان الدين كله، بل تشملان أعمال العباد كلها. ثم رأيت قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كيف يشمل كثيرا من الأحكام الشرعية وتوزن به الأعمال الظاهرة. ولهذا قال أهل العلم: إن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هذا ميزان الأعمال الباطنة، أعمال القلوب. وإن قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ميزان الأعمال الظاهرة. وبهذا يتم الدين كله.
في هاتين الجملتين، هذا من الفصاحة وهذا من جوامع الكلم، أنه يتكلم بالكلمات اليسيرة لكنها تحوي المعاني الكثيرة الضخمة. ولهذا كلام العلماء نجده قليلا. وفي رسالة حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فضل علم السلف على الخلف ألمح إلى هذا المعنى، فقال بأننا إذا نظرنا إلى كلام السلف، إذا نظرنا إلى كلام الصحابة وجدناه أقل من كلام التابعين، وإلى كلام التابعين وجدناه أقل من كلام تابعي التابعين. فقل كلامهم لكن عظم نفعه، لأنه الكلام الصحيح الرصين الذي يرجع إليه الحق بأخصر عبارة. نعم.
وبهذا يتم الدين كله، ويتحقق الشرطان الأساسيان وهما الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم رأيت قوله صلى الله عليه وسلم: لما شكي إليه أن الإنسان يجد في نفسه شيئا يحب أن يكون فحمة ولا يتكلم به، أمره عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، وأن يقرأ الإنسان: الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم رأيت قوله
يقرأ قل والله أحد، لعل هذا يعني قل والله أحد الله الصمد. نعم.
ثم رأيت قوله صلى الله عليه وسلم لمن ابتلي بالوسوسة حيث أعطاه كلمتين تحجبان عنه كل وساوس الشيطان، فقال: لا يزالون يتساءلون من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا، أي لا يزال الشيطان يقول للإنسان من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك. فإذا بلغ ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليستعذ بالله ولينتهي.
أي العلاج فليستعذ بالله ولينتهي، إذا ما كفك هذا فلا كفك الله. ولهذا من لم يكتفي بنصوص الكتاب والسنة ويكتفي بكلام سلف الأمة فلن يكفيه شيء. بعض الناس قد يقول: هذه كلمة مختصرة ما تكفيني، ليست كافية في رد الشبهة، لأنك لم تفهمها. ولو فهمت الكلمة وما فيها من معنى ومضمون لعلمت أنها كافية. وليس صاحب الحق يطالب بكثرة الكلام حتى يخرج به عن الصحة من أجل إقناع الخصم، وإنما مطالب بصحة الكلام لا بكثرة الكلام، مطالب بصحة الكلام. فصحح كلامك واجعل كلامك صحيحا، وانتق الألفاظ واجعلها أخصر ما تكون قدر المستطاع إلا أن تحتاج إلى كثرة أدلة وشواهد بحسب المقام ثم بلغه الناس. نعم. وما عليك بقى لا يهتدي هذا أو ألا يفهم فيما يزعم، لأن البعض قد ادعى عدم الإيه الفهم وهو يفهم لكنه يدعي ذلك، قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول. نعم.
فإذا بلغ ذلك فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم فليستعذ بالله ولينتهي، أي ليستعذ بالله من شر الشيطان ووسواسه، ولينتهي أي ليعرض عنه، والفطرة تدلك أن الخالق هو الله، وبذلك ينقطع ويحسم الشر والوسواس. هاتان الكلمتان لو أن الفلاسفة والمتكلمين جمعوا عدة ورقات ما اهتدوا إلى ما يدل على هذا الكلام المختصر، بل تجد الفلاسفة لما تكلموا على مسألة التسلسل ملأوا الصفحات كلاما هراء لا تخرج منه فائدة ثم رأيت قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، كلام قليل لكن يتضمن معاني كثيرة.
بل إن البدع يسميهم أهل السنة ماذا؟ أهل الكلام. دعك من علم الكلام، الكلام يعني الذين يكثرون الكلام والآراء في مواجهة أو في مخالفة الأثر والحديث والنص، فسمي هذا العلم الباطل بعلم ماذا؟ بعلم الكلام. نعم.
جوامع الكلم، وإنما اختير هذا اللفظ في هذه المنطقة.
اليوم تجد الواحد ينشغل بمسألة الكلام، إذا وقع في ضلال وانحراف يتكلم 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 حتى يقنع الناس. وبعض الناس يا أخوان ميزان العالم عنده كثرة الكلام، هذا ميزان العلم عنده، والعالم هو الذي يكثر الكلام، وهذا ميزان سطحي، ميزان العوام، ميزان الرعاع. إنما العبرة بصحة الكلام لا بكثرة الكلام، العبرة بالصحة. نعم.
قال جوامع الكلم، وإنما اختير هذا اللفظ في هذه المنظومة لأن هذه المنظومة تشتمل على القواعد والأصول، والقواعد والأصول من جوامع الكلم في الواقع، لأن القاعدة تشتمل على أشياء كثيرة بألفاظ قليلة. إذن فرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم،
يكون هناك مناسبة يعني بين هذا الاستهلال وبين مضمون المنظومة. لماذا هنا أثنى على الرسول بأنه أعطي جوامع الكلم؟ لأن المنظومة في القواعد، والقواعد هي جوامع الإيه؟ الكلم. إذ القاعدة دي هذا ضابط كلي، القاعدة دي ضابط كلي يندرج تحته كثير من المفردات. نعم.
ولا ينافي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسهب في المقال ويقول قولا موسعا، وذلك في الحال التي تقتضي ذلك، لأن لكل مقام مقالا.
نعم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت جوامع الكلم، لكن قد يسهب النبي في بعض المواضع إذا احتاج الأمر إلى ذلك. ولذا العلماء قد يضع الواحد مجلدا كاملا في الرد على الشبه، مجلدا كاملا. ليه؟ لأن المقام يقتضي هذا، مقام يقتضي، ولأن استئصال هذه الشبهة من شأفتها تقتضي أن يتكلم في أصول قبل الجواب، هذه الأصول تطول معه، ولا إشكال في هذا، هذا محمود، لأنه يريد ماذا يا إخواني؟ أن يستأصل الشبهة من جذورها. نعم.
قال ولكنه أحيانا يسهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأصل قد أعطي جوامع الكلم، ولكنه أحيانا يسهب لدعاء الحاجة إلى ذلك، كما نجد في القرآن الكريم الآيات التي نزلت في مكة غالبها الاختصار والجمع، والآيات التي نزلت في المدينة الغالب فيها البسط والاتساع، لأن لكل مقام مقالا. ثم بين من الذي أعطي جوامع الكلم فقال محمد المبعوث رحمة الورى وخير هاد لجميع من درى. قوله محمد المبعوث، محمد هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومحمد علم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وله أسماء متعددة، منها في القرآن محمد وأحمد، قال تعالى محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وسبحان الله الذي ألهم، وسبحان الله الذي ألهم عيسى عليه السلام أن يقول أحمد بدلا من محمد، لأن أحمد اسم تفضيل يدل على أنه أحمد الناس لله، وعلى أنه أحق الناس أن يحمد، لأنه يخاطب بني إسرائيل حتى يعرف بنو إسرائيل فضل النبي صلى الله عليه وسلم وقدره قبل أن يبعث، ولا يفضل عليه أحدا. محمد مفعل لكثرة محامده عليه الصلاة والسلام، فإن محامده تفوق محامد الناس بكثير. المبعوث أي المرسل، والبعث هو الإرسال، قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، والباعث هو الله عز وجل. وقوله رحمة الورى، رحمة هنا مفعول من أجله عاملها المبعوث، قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو مبعوث ومرسل لرحمة الخلق، أي ليرحم الله الخلق برسالته. الورى هم الخلق، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس والجن عامة إلى يوم القيامة، وكان غيره من الأنبياء يبعث إلى قومه خاصة. وقوله وخير هاد، هذه صفة لمحمد صلى الله عليه وسلم، لا شك في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الهدى، فهو أهدى الناس سبيلا، وهو أقوم الناس في الدعوة إلى الله عز وجل. وهاد اسم فاعل من الهداية، وهي هنا بمعنى الدلالة وليست بمعنى التوفيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدل الخلق إلى الحق ولا يوفقهم للحق، إذ التوفيق للحق بيد الله عز وجل، كما قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية عند أهل العلم قسمان، هداية دلالة وإرشاد، وهذه تكون للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره، كما هي لله تعالى أيضا. ومن أمثلتها قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ثانيا هداية توفيق، وهذه لا تكون إلا لله، ومن أمثلتها قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن خير هاد أي دال، قوله لجميع من
خير هاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يملك هداية الدلالة وهداية الإرشاد. قال تبارك وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، تهدي إلى، أما هداية التوفيق فهذه ليست إلا عند الله عز وجل، النبي ما يملكها صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما ذهب إلى عم أبي طالب في نزعه الأخير وعرض عليه التوبة لم يستجب أبو طالب، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم دعاه، ومات أبو طالب على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية التوفيق، هداية القلب، أن يميل القلب لطاعة الله عز وجل، هذا لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن ولي صالح، إنما يملكها الله عز وجل. ولهذا قال تبارك وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، وقال إنك لا تهدي من أحببت، وإنك لا تهدي، إنك لا تهدي، لا تهدي إثبات هداية، لا تهدي نفي هداية. فما المثبتة وما المنفية؟ المثبتة هداية الدلالة والإرشاد، والمنفية هداية التوفيق، هذه لا يملكها أحد. نعم.
قوله لجميع من درى، أي من كان ذا دراية وعلم، فإنه يعرف هداية النبي صلى الله عليه وسلم له. أما الأعمى الذي أعمى الله قلبه وبصيرته والعياذ بالله، فهذا لا يدري عن هداية النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد ينكرها. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
بيان لماذا كذبوا، ما يكذب بهذه الهداية التي جاء بها النبي وهداية الدلالة والإرشاد إلا كل معتد أثيم، لكن كل مبتغي حق يكذب بها؟ مستحيل. كل مريد الحق يكذب بها؟ هذا مستحيل. إنما كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا برن على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هذا الذي منعهم وحجبهم من الاستجابة، لأنه معتد أثيم. فمن كان معتديا وأثيما ومن كان صاحب ضلالة فإن الله عز وجل يهديه، إن الله لا يهدي من يضل. نعم.
قال هذا يقول عن القرآن العظيم الذي فيه أعظم الهداية إنه أساطير الأولين، فأبطل الله قوله بقوله كلا، فالعلة إنما هي في قلب هذا الرجل حيث ران على قلبه ما كان يكسب.
طيب وران على قلبه بماذا؟ بسبب عمله، لما كان معتديا أثيما، لما لم يرغب في معرفة الحق ولا في طلبه فإن الله عز وجل أعماه، لأن الران هو ما يكسبه الإنسان من سيئات، فأحال القلب عن الفهم نظرا للطبقة الموجودة على القلب، صار فيه طبقة موجودة على القلب، هذه الطبقة حجبت الايه الفهم والتدبر والمعرفة والاستجابة. طيب نقف هنا، وبعد فالعلم بحور زخير.